بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا يرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول في هذا الكتاب المبارك هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في النداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله ما جاء في النداء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل أفلا تؤذنون بالصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى ظل الرجل إن يدري كم صلى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى وذلك الأمر عندنا، وأما القيام إلى الصلاة فلم أسمع فيه بحد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل ولا يستطيعون أن يكونوا كهيئة رجل واحد. قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإني لا أراها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وسئل مالك هل يكون النداء يوم الجمعة قبل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا، فقال ذلك مجزئ عنهم، فقال ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مسجد الجماعة التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ قال لم يبلغني أن التسليم كان في زمان الأول. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأراد القوم أن يصلوا بإقامة غيره، فقال ليس بذلك بأس، وإنما إقامته وإقامة غيره سواء. وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ فقال لا يعيد الصلاة معهم، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
نعم، أحاديث الباب واضحة وفيها فوائد. الفائدة الأولى أن مشروعية الأذان إنما ثبتت بالرؤية أولا، بالرؤية أولا، ثبتت بالرؤية بالألف أولا، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ورد هذا الحديث عمر أيضا، ولعل عبد الله رأى وعمر رأى ثم تضافرت الرؤى حتى أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداء رؤيا عبد الله بن زيد التي قص عليه وفيها الأذان، أمر عبد الله بن زيد أن يأتي بلالا فيؤذن بالصلاة فإنه أندى صوتا. والرؤى إنما تثبت بها الأحكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي يقر، فالحكم إنما يثبت بإقرار صلى الله عليه وسلم، لكن يكون سبب هذا الحكم الرؤيا يراها النبي أو ترى فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل بالرؤى في الأحكام الشرعية، فالأحكام لا تؤخذ بالرؤى، إنما تؤخذ الأحكام الشرعية من لسان الشارع، أما الرؤى فلا تأثير لها في الأحكام، لكن يستأنس بالرؤى، يستأنس بها، إنما لا يعمل بها في الأحكام، إنما يستأنس بها. وقد ذكر بعض العلماء أمثلة على ذلك، يستأنس بالرؤى ولكن لا يعمل بها ولا يستقل بها في الأحكام، إنما الأحكام انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحكام مضرها على الوحي، والوحي انقطع بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن قد يستبشر الإنسان بالرؤى، قد مثلا يحصل تثبيت له لأمر ورد به الشارع، ولهذا نقول يستأنس بها. أيضا يستفاد من هذه الأحاديث أن الذي يسمع الأذان عليه أن يردد ما يقوله الأذان المؤذن إلا في الحيعلتين كما جاء في الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إنما هذا عام مخصوص بالحيعلتين، فإن الذي يردد الأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. وعند قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح فإنه يقول الصلاة خير من النوم، ويحمل على الإطلاق. لأنه لم يرد ذكر مخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما يقتصر على الصلاة خير من النوم. وأما قول صدقت وبررت يا رسول الله فذلك لم يرد، إذن الوارد هو أن تقول مثل ما يقول المؤذن في الحياة إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما في الصلاة خير من النوم فهذا التثويب إنما يردده أيضا أن يردد كما يقول المؤذن ولا يقول غير هذا. أيضا من الفوائد في هذا الحديث في هذه الحديث فضيلة النداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي إلا أن يقترعوا لاقترعوا، ففيها فضيلة الأذان والنداء. فإن كان المسجد مرتب له مؤذن فلا ينبغي أن ينازع ويترك الأذان للمؤذن، ولا يأتي الواحد يقول له أنا أنافسك في ذلك ونستهم ونقترع. إذا رتب مؤذن يبقى لا ينازع المؤذن في ذلك، لكن إن كان المسجد ليس له مؤذن راتب فيكون الأذان الأسبق، إذا كان يحسن الأذان فيكون أذان الأسبق، فإن تساوى رجلين فإنه يقرع بينهما، فإنه يقرع بينهما. أيضا من فوائد هذه الأحاديث ما جاء في الإقامة، فالإقامة هل تردد كما يردد الأذان أم لا؟ بعض العلماء رأى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمها أذانا فقال بين كل أذانين صلاة فسمها أذانا، فقال يردد كما يردد الأذان. وبعض العلماء قال لم يرد فيها شيء فلا يردد. أما قولك أدامها الله أدامها أقامها الله أدامها عند قول المقيم قد قامت الصلاة فإن ذلك لم يرد، أقام الله أدامها هذا لم يرد، إنما يقول مثل ما يقول المقيم أو يسكت. أيضا من فوائدها أن الواحد إذا سمع الإقامة لا يسرع الصلاة، أي لا يرقد يجري، وإنما يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا توب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم بالسكينة والوقار. أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد مشروعية الأذان في البادية في الصحراء، وليس من شرط الأذان أن يكون في الحضر بل يكون ذلك في الصحراء والبادية أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان في الصحراء، كان في البادية، كان في الحقل مثلا والناس بعيدون عن المساجد وفي حقل بعيد عن المساجد، فإنه يؤذن ولعل الناس يأتون إليه يصلون معه، فله في ذلك أجر وأجر عظيم، فما يسمع مدى صوت المؤذن شيء من إنس أو جن أو شجر أو حجر إلا شهد له بذلك يوم القيامة. ففي ذلك مشروعية الأذان في الصحراء وفي البادية وعلى رؤوس الجبال، حتى ولو كان الإنسان وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما شرط الجماعة في الأذان، حتى ولو كان وحده فإنه يؤذن ويرفع صوته ثم يقيم للصلاة ويصلي ولو كان وحده، أو يأتيه أحد فيصلي معه. فهذا في مشروعية الأذان في الصحراء وفي البادية. هل يلحق بذلك ما إذا نام الإنسان عن صلاة، هل يؤذن الناس في بيته أم لا؟ الجواب إذا كان في الحضر فإنه لا يؤذن لها، إنما يكتفى بأذان البلد، ولكن يقيم الصلاة ثم يصلي، يقيم الصلاة ثم يصلي. في هذا أيضا بيان أن الميكروفونات ومكبرات الصوت في الأذان مشروعة، لأنها تتفق مع قصد الشريعة في عظم أجر من يبلغ صوته إلى أفاق بعيدة، وكذلك لأنه أدعى لإسماع الناس وقبول الناس هذا الكلام وتلبية الناس لهذا النداء. فلا شك أن هذه المكبرات فيها مصلحة شرعية، ولا يقول قائل هذه بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أليس على عهد رسول الله الأذان؟ الجواب بلى، وهذا هو الأذان، لكن كون الأذان يكون في ميكروفون فيكبر صوت المؤذن هذا ليس غير الأذان، هذا ليس غير الأذان. لكن حينما نقول مثلا لا يوجد مؤذن ونكتفي بأذان واحد ويعمم، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع، لأن كل مسجد ينبغي أن يتعبد بالأذان، وتعبد الأذان إنما يكون بالشخص. يعني قد يقول قائل ما الفرق مثلا أن إحنا نجعل مكبر الصوت في كل مسجد، أو نجعل مكبر الصوت في مسجد واحد ثم هذا المكبر ينقل عبر المساجد كلها، ما هو هذا أذان حي. نقول لأن أهل كل مسجد ينبغي أن يتعبدوا بالأذان، فالمؤذن منهم هو الذي يرى الإمام، ما يرى الإمام يؤخر الإقامة يقدم الإقامة، وكذلك ينبغي أن يكون المقيم منهم، لأن هذه عبادات يشرع التعبد بها لأفراد في المسجد، هذه عبادات ما يقوم بها غيرك. هل يجوز لك أن تأتم بالإمام في الراديو أو في مكان بعيد عنك ولو كان صوته يصل إليك في مسجدك؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن الإمام مما يتعبد بقراءته وبمتابعته داخل المسجد، داخل المسجد، لهذا لا يشرع تعميم الأذان في المساجد، هذا لا يشرع، وإنما يتعبد بالأذان والإقامة في كل مسجد. وهل المرأة عليها أذان؟ الجواب لا، ليست المرأة من أهل الأذان أصلا، لأنها ليست من أهل الجماعة، ولهذا لا تؤذن المرأة ولو كانت في المسجد. أما الإقامة، هل على المرأة إقامة لو كانت في بيتها؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن المرأة ليس لها عليها إقامة أيضا، بل تصلي بلا إقامة. من فوائد هذه الحديث أيضا أن الشيطان يؤذى بالأذان، يؤذى به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، وكذلك الإقامة، فدل هذا على أن الأذان يؤذي الشيطان، يؤذي الشيطان. طيب هل يستفاد من هذا أننا نجعل مثلا منبه، المنبه على الأذان، يبقى النغمة، نغمة المنبه هي الأذان بدلا من الجرس، أو نجعل ذلك على المحمول طالما أن الشيطان يهرب من الأذان؟ الجواب لا يشرع شيء من هذا، وما يجعل على الهواتف أو على التلفونات أو على الأجراس من الأذان والإقامة والذكر والدعاء، كل هذا غير مشروع، وإنما هو من التوسع الغير مرضي عند الناس، لأن التأثير لهذه الأذكار وهذا الذكر إنما التأثير لمن يأتي به على وجهه. فالأذان إنما يؤذي الشيطان إذا جاء به على وجهه، والإتيان به على وجهه إنما يكون فين؟ إنما يكون في الصلوات، إنما يكون في الصلوات. أما الأذان لم يجعل تنبيها في غير الصلاة، ولم يجعل نغمة في غير محل. لابد هذه عبادات لابد أن يؤتى بها على وجهها. الأذان للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأذان للعيدين، فكيف نجعله نحن في بيوتنا كل لحظة ونقول هذا خير يا أخي، هذا خير، هذا خير إن جاء على وجهه، أما إذا لم يؤتى به على وجهه فلا خير فيه، يكون بدعة. لأن العبادة إذا وقت لها زمان أو جعل لها مكان أو كانت على هيئة أو صفة فتحويل عن هذه الآية أو صفة بدعة، يبقى لا يجوز للإنسان أن يجعل الأذان على المحمول، لأن هذا لم يشرع. ونقول له أنت تتعبد بهذا أو أنك تفعله على وجه عادة، إن كان يتعبد فالعبادة لها شرطها، فلم يكن الأذان في غير هذا. وإن كان يأتي به على وجه عادة مثلا أو وجه كذا، فنقول العوائد لا تكون بهذا الأمر، لأن هذا فيه تحويل للذكر عن محله المشروع، بل إنك ترى هذا علامة استقامة الآن عند الناس، يعتبرون أن الملتزم هو الذي يجعل هذا، فهو يترك الأجراف ويعلق مثل هذه النغمات والأذكار لأنه إيه؟ لأنه أخ، أو لأنه مستقيم، أو لأنه من أهل الدين. ونقول هذه أقبح من غيرها. أما الأجراف العادية فما تكلم فيها العلماء بالمنع، لأنها تنبيه عند الحاجة، جرف عالي هذا التنبيه للحاجة ما في إشكال، إنما تتحول مساجدنا هذا أثناء الصلاة، هذا يؤذن وهذا يقيم وهذا يقرأ قرآن وهذا يدعو وهذا يغني، هذا عجيب. ثم إن في إهانة للذكر، فإنك لا تسمع المؤذن، يعني ما في أحد يجعل الأذان على الهاتف ثم يتركه حتى ينتهي ويردد معه أبدا، وإنما مطلع الأذان أو آخر أو أول أو وسط أو كذا، هذا ليس أذان، فهذا من التوسع غير المرضي، فهذا يمنع، لأنه يتخذ صفة التقرب إلى الله، يعني صاحبها يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا دق الجرس أو الهاتف بالأذان تقول ده ملتزم، علامة الملتزم الآن أو المستقيم أو المتدين الآن تعليق مثل هذه الايه الأشياء. فيه أيضا من الفوائد أن وترضيده مما يستجاب للإنسان به في دعائه، قال صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء بالصلاة والصف في سبيل الله أي الجهاد، فهذا مظنة قبول الدعاء إن شاء الله تعالى. فيه أيضا فوائد أن الأذان تثنى جمله، أما الإقامة فلا، إلا قد قامت الصلاة، إلا الإقامة. الأذان تثنى جمله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أما الإقامة فتفرد جملها على الصحيح، وإن كان بعض العلم يرى التثنية، لكن الصحيح أنها تفرد إلا في الإقامة اللي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أيضا هل هناك حد يقوم فيه المستمع للإقامة، مثلا يقوم عنده، يعني هل يقوم من أول إقامة ولا من وسط الإقامة ولا عند قد قامت الصلاة؟ الصواب أنه لم يرد في ذلك حد، وكما قال الإمام مالك فلم أسمع فيه بحد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، على قدر إيه؟ طاقة طاقة الناس، اللي يريد أن يقوم الأول يقوم، ولا في الوسط على قدر استطاعته. فيه أيضا مشروعية الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر، وأن ذلك لا يكون في صلاة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإن لم أرها ينادى لها. وفيه أيضا أن اختيار الإمام مالك في يوم الجمعة أن الأذان يكون بعد الزوال كأذان الظهر، خلافا لمن ذهب من الأئمة إلى أن وقت الجمعة هو وقت العيدين، وعليه قد يؤذن للجمعة قبل ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الأذان ليس شرط صحة في الصلاة، فلو أن قوما صلوا بلا أذان صحت صلاته، لكن خالفوا السنة وهل يأثمون؟ نقول: إن كان أذان في البلد فإنهم لا يأثمون إذا حصل هذا مرة أو كذا، لكن إن اعتادوا ذلك يكتفون بالأذان الآخر لا شك أنهم يأثمون، لأنهم تركوا ما يجب عليه. أما إذا كان لا يؤذن في البلد إلا من قبلهم فإنهم يأثمون، لأن الأذان على الصحيح فرض كفاية. أيضا سئل الإمام مالك عن تسليم المؤذن أنه لا يلزم أيضا أن يقيم المؤذن، بل لو أقام غيره صح هذا، ولكن الأفضل أن من أذن فهو يقيم. وفيه أيضا أن المؤذن في صلاة الصبح يثوب بعد الحيعلتين، ولكن هذا التثويب هل يكون في الأذان الأول أو يكون في الأذان الثاني خلاف بين أهل العلم. والفوائد التي ذكرت هنا في الموطأ في هذا الباب الذي قرأناه. نعم، هذا لم يعرف. يقول عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، يعني أن المؤذن هو الذي يأتي الإمام ويعلمه بالصلاة، هذا لم يكن معروفا، هذا لم يكن معروفا. ويقول: لم يبلغ التسليم كان في زمان الأول، لكن ورد بعض الأحيان إعلام الإمام إذا تأخر عن الإقامة وكان بالإمكان استعلامه أنه لا بأس بذلك، كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما طال انتظار الناس في صلاة العشاء إلى رسول الله أتى النبي وقال: الصلاة يا رسول الله. نعم، لكن الكلام في المؤذن نفسه، المؤذن هو الذي يأتي أم لا، لكن أن يعلم الإمام بالإقامة قد يكون. نعم، يعيد. نعم، لو وقع الأذان قبل دخول الوقت فهو فيعيد، لأنه في حكم عدم. نعم، في الترديد أنه يقول مثل ما يقول نقيس. نعم، هذا نزاع بين أهل العلم، اللي هو هل القيام للإقامة يكون عند رؤية الإمام أو يكون عند الإقامة بالصلاة، وفيه مبحث طويل. والذي يجمع هذا أنه يكون إذا رأى المؤذن الإمام أقام فيقوم الناس، فيجمعون بين رؤية الإمام والإقامة، فيكون القيام عند الإقامة التي تكون عند رؤية الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء في السفر. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن إذا كانت ليلة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تقيم وتؤذن فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإن أذن بالصلاة أو أقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. قال مالك: لا بأس بأن ينادي الرجل وهو راكب.
قال: باب ما جاء في النداء في السفر. ثم ذكر حديث عبد عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أنه إذا كانت ليلة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. أي الشاهد من هذا الحديث؟ هل هذا في إنداء في السفر؟ يعني ما الشاهد من هذا الحديث على التبويب؟ لا، أي الشاهد في الدخول في النداء في السفر ولم يذكر السفر؟ لكن الحديث يعني ظاهره لا يدل على ان لا الحديث ظاهره يدل على ذلك. لا، يعني المقصد ايه العلاقة بين هذا وبين النداء في السفر؟
الكلام في كلمة الرحال، لكن
في الرحال صحيح. ألا صلوا في الرحال؟ فإن الناس إذا كانوا في سفر اتخذوا رحالا، أما في الحضر فيكونوا في البيوت. فكلمة الرحال دليل على أنها كانت فين؟ في السفر. نعم، ألا صلوا في الرحال. ظاهر الأحاديث الأولى أن السفر لا يكون فيه أذان، إنما الأذان في الحضر. فابن عمر كان يجده على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم ويقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. لكن هذا القول مرجوح، وقد سبق أمر في حديث أبي سعيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في بادية أو كذا. وأيضا جاء عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث رحمك الله، من حديث مالك بن الحويرث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عدة أيام ثم أراد أن يرجع، فقال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما. وانتم راجعين في السفر يؤذن لكم أحدكما، هذا عند الأذان أي واحد. أما الصلاة وليومكما أكبركما، لأنهما كانا مستويين في العلم والقراءة، لأنهما تلقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن واحد، فقال: وليومكما أكبركما. فدل هذا على أن الأذان يشرع في السفر، ولا زال النبي على هذا. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث عمران بن حسين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأنه لما استيقظ بعد خروج الوقت أمر بلالا فأذن وصلى النافلة ثم أقام وصلى. فدل هذا على مشروعية الأذان في السفر. فهذا يحمل على فهم الصحابي واجتهاده، وإلا فالسنة واضحة في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قدر السحور في النداء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل الوقت.
نعم. قال باب ما جاء في قدر السحور في النداء، فيه قول النبي إن بلالا ينادي بليلا فقل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فقل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فدل هذا على جواز الأكل والشرب إلى أذان الصبح، وأنه لا يمنع من الأكل والشرب الأذان الأول، فالأذان الأول لا يمنع من الأكل والشرب، ولكن كما جاء تعليله في الصحيح ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم أي ينبه إلى قرب صلاة قرب وقت الفجر فيتصحر، أو يوقظ قائمكم الذي كان نائما. فقال ولم يكن جاء في لفظ أنه لم يكن بين الاثنين إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، ولعل هذا كان أن بلال يؤذن ثم ينتظر حتى يأتي وقت الصبح فينزل ويصعد ابن أم مكتوم، وليس فيه يعني الموالاة مباشرة، فبلال يؤذن ثم ابن مكتوم يصعد مباشرة يؤذن، هذا ما في فائدة، هذا ليس في فائدة، لأن النبي قال فكل الصبح حتى ينادي ابن أم مكتوم، فدل هذا على وجود وقت مساحة. فقول الراوي فلم يكن بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ليس معناه الموالاة، وإلا لم يكن هناك فائدة. طيب إذا متى يكون؟ يكون بالوقت الذي يحصل فيه هذه الفائدة، الأكل الشرب مثلا ثلث ساعة ربع ساعة نصف ساعة، هذا أمر فيه اجتهاد. نعم. طيب هذا ما يتعلق بباب الأذان. ثم قال افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع.
افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا
تلك صلاته
فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن المجمر وأبي جعفر القارني أنهما أخبراه أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة؟ أجزت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال مالك: في الإمام يترك التكبيرة الافتتاح حين حتى يفرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، وإن كان من خلفه قد كبروا. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال: يبتدئ بالصلاة أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك: قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته.
أما ما ذكره مالك رحمه الله تعالى من المرفوع في هذا الباب من افتتاح الصلاة والتكبير في كل خفض ورفع، فإنه يدل على ذلك، على تكبيرة الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاته بهذه التكبيرة، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لابد منها. دليل ذلك حديث ابن عمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. هذه التكبيرة هي ركن، وسائر التكبيرات وتكبيرات الانتقال فهذه واجبة، إذا ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا ترك سهوا فإنه يسجد للسهو. فافتتاح الصلاة يكون بالتكبير ولا يجزئ غير التكبير، فلو قال الله أعظم أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو غير ذلك من هذه الأذكار فلا تنعقد صلاته بذلك، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة هي تكبيرة الإحرام. وفيها أيضا أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. كل خفض ورفع سواء من قيام أو من قعود، يعني عند تكبيرات القيام تكبيرة الإحرام وإلى الركوع، وعند القيام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهذا لا ينافي كل خفض ورفع لأن هذا الأغلب. أما سمع الله لمن حمده فالاتفاق على أنه ما يكبر معه لما يقول سمع الله لمن حمده، فدل هذا على أن التكبير في كل خفض ورفع هذا أغلبي ولا يستثنى منه إلى موضع واحد، وموضع سمع الله لمن حمده، وهو يقوم موضع التكبير أيضا. فإن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده قام مقام التكبير، ثم إذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، هذا الموضع والمستثنى. يبقى في كل خفض ورفع أي ما سوى هذا الموضع، ويكون هذا أغلبي. وفي السجود والرفع من السجود وكذلك، فالتكبير في كل خفض ورفع. أما رفع الأيدي فإنما كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه المواضع التي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيه وعليه. فحديث أثر سليمان بن يسار هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، في الصلاة أي في الصلاة من قيام، أما السجود فلا، لما جاء في حديث الصحيحين حديث ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. فالسجود لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، أما من قيام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. أبو هريرة قال كان يصلي، يقول الراوي عنه كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع ويرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. وحديث ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. هذا ما يتعلق بالمرفوع. ثم ذكر الإمام مالك مسائل استنبطها من الباب، ذكر المسألة الأولى عن ابن شهاب قال إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. طيب تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال؟ إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، يعني أدركه مثلا في الركوع أو أدركه في السجود أو في أي موضع وكبر تكبيرة واحدة، هل يا ترى لابد أن ينوي بها تكبيرة الإحرام أم لو نوى بها تكبيرة الانتقال ودخل بالتكبير تجزئه؟ قال مالك وذلك الذي نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، يعني لابد أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، أما الانتقال فلو نوى تكبيرة الافتتاح فقط أجزأه ذلك، لكن السنة أن ينوي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال. المسألة الثانية في الإمام، قال مالك في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر، ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكن كبر وإن كان من خلفه قد كبر، يبقى إذن يشترط تكبيرة الإحرام وأنها ركن، ولهذا الإمام إذا ترك تكبيرة الإحرام حتى فرغ من صلاته لم تصح صلاته، إنما عليه الإعادة، عليه الإعادة، لأن الصلاة ما انعقدت، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. طيب قد يقول مثلا نسي، نقول النسيان لا يغني عن الأركان، النسيان يغني عن الواجبات السنن، أما النسيان ما يغني عن الأركان، الركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به. سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، بعد ما صلى ركعة تذكر أنه ما أتى لا بتكبيرة القيام الإحرام ولا بالانتقال، إنما دخل مع الإمام ركع أو سجد مباشرة ولم يذكر شيئا من ذلك، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي، كبر في الركعة الثانية قال يبتدئ بالصلاة أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول قوله يبتدئ في الصلاة أحب إلي، الأحب هنا هو الأوجب، لأن الركعة الأولى ما انعقدت، لأنه يفتي رحمه الله أنه لو فرغ من صلاته بذلك أعاد صلاته، كذلك لو تذكر بعض ركعة ثانية هنا ما عقد الصلاة فلابد أن يدخل الصلاة، إذن يبتدئ صلاة من الركعة الثانية لأنه ما دخل إلى الصلاة بعد، لأن تكبيرة الإحرام هذه ركن. طيب قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، يعني لو سهى فلم يكبر تكبيرة الافتتاح ثم ذكر ذلك قبل ركوع فكبر تكبيرة الافتتاح ثم ركع هذا يجزئه إن شاء الله، تجزئه الركعة لأنه كبر قبل الركوع والركعة إنما تدرك بالركوع. قال مالك في الذي يصلي نفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع إنه يستأنف صلاته، فالشاهد من كل هذه الآثار ركنية تكبيرة الانتقال وأن الصلاة تكبيرة الإحرام وأن الصلاة لا تنعقد إلا إيه إلا بها، ذكرتها في الركعة الثانية يبقى فاتت منك ركعة وتستأنف صلاتك، ذكرتها بعد صلاتك يبقى إذن تعيد صلاتك، لا بد منها، فإن الركن لا يغني عنه غيره. نعم. طيب
نكمل الثلاثة صحيح
ماشي. ما جاءت القراءة في صلاة المغرب؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
نعم هذا حديث جبير بن مطعم، هذا ثابت كما عند البخاري، وجبير كان يومها مشركا، كان مازال على الشرك،
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فلما وصل إلى قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي يطير. ومن هنا استنبط العلماء أن جواز تحمل الكافر، أما الأداء فلا بد في أداء الرواية من الإسلام، لكن يتحمل الكافر، الكافر يتحمل بمعنى لو تحمل في كفره ثم حدث بعد ذلك فإنه يقبل حديثه طالما أنه وقت التحديث كان مسلما. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب.
كذلك المرسلات، فدل هذا على أن المداومة على القراءة من أواخر المفصل من قصار الصور والضحى وما على شاكلته، المداومة على ذلك خلاف السنة. نعم الأكثر أن الإنسان يقرأ من القصار، لكن يقرأ أيضا من أواسط المفصل، فقد قرأ النبي بالطور وقلب المرسلات، بل يقرأ من الطوال أحيانا، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطوال أحيانا في المغرب. فالشاهد أن الإنسان لا يواظب ولا يداوم مداومة لا يطرقها في صلاة المغرب بالقراءة بقصار الصور، لكن لو خلل ذلك القراءة بالأواسط أحيانا والقراءة بالطوال أحيانا هذا من السنة. طيب أخونا صاحب السيارة البيضاء ملاكي 931، أرجو من إخواننا ألا يضعوا سيارة أمام البيوت القريبة هذه ولا المخبز، نبهنا على ذلك، لكن يمكن الأخ أول مرة يحضر لي سيارة بيضاء ملاكي. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فصلى وراء أبي بكر المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فدل هذا على أن القراءة في المغرب تكون بالقصار، وأيضا في هذا فائدة وهو القراءة في الركعة الثالثة، القراءة في الركعة الثالثة، وقد ثبت في السنة القراءة في الركعتين الأخيرتين كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان يقرأ في الظهر بقدر 30 آية ثم في الثانية على النصف من ذلك ثم في العصر في الأولى على ذلك ثم في الأخير على النصف من ذلك، فدل هذا على أن القراءة في الركعة الثالثة والرابعة هذه ثبت جوازها. لكن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب والسورة ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو كما قال رضي الله عنه، ففيه أنه لم يكن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، فيجمع بين هذا وذاك أن القراءة في الركعة الأولى والثانية فقط للسورة بعد الفاتحة هذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، هذا الأغلب أنه ما كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة، فدل هذا على أنه لو قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة لا بأس. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، قال وكان يقرأ أحيانا بسورتين أو الثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
نعم هذا أيضا يدعم الأثر الوارد عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم وفيه أيضا الجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، لا بأس الإنسان يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كما قرأ معه ابن مسعود، صلى معه ابن مسعود فقرأ البقرة ثم افتتح النساء ثم قرأ النساء وقرأ آل عمران، كل هذا قرأه في ركعة واحدة. فدل هذا على مشروعية الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة. نعم.
ما جاء في قراءة الصبح؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة. قال هشام فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل.
قال نعم. حدث ولذا يحتمل أن قراءة الصديق رضي الله عنه بالبقرة أنه ما أتمها، يعني قرأ بالبقرة في الأولى وأتم في الثانية لكن ما أتم الصور، محتمل هذا احتمال أقوى، فقرأ فيها بسورة البقرة في ركعتين كلتيهما جميعا. نعم، لأن عمر قرأ بيوسف. قال هشام فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل، مع أنها بخمسة أرباع مثلا، فكيف لو قرأ بالبقرة التي هي جزءان ونصف. نعم، فدل هذا على طول القراءة في صلاة الصبح، وهي باتفاق أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الصحيحين كان النبي يقرأ فيها بالستين إلى المئة، هي أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها، أطول من المغرب ومن العشاء ومن الفجر ومن الظهر والعصر، أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. فدل هذا على أن اعتياد إطالة القراءة في الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر يقرأ بالأجزاء أن هذا خلاف السنة، أن هذا خلاف السنة، وأن هذا من التنطع، إذا أعلم صاحبه ولم يرجع فهذا من التنطع، ولا يبعد أن يكون اعتياد هذا بدعة منكرة، بدعة منكرة، لأنه ما فعلت إلا على وجه التعبد والاستحسان. ونقول لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي وخير جيل وهم الصحابة، ولو صلى بهم النبي الأجزاء الطويلة لصبروا معه، ومع ذلك كان يقرأ بالستين إلى المئة في أطول صلاة وهي صلاة الفجر، يعني مثلا بقدر ربع ونصف مثلا، ممكن ربع ونصف ربعين، يعني هذا النحو، قاف والذاريات مثل هذه الصور بالستين إلى المئة، لكن ما يقرأ بالأجزاء الطويلة جزئين وثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.
نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في السفر في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
نعم، يعني هذه السنة كما قلنا هي أطول قراءة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.